بس مش هديك كل ده. كل ما تتخيل من ممالك العالم ده انا هدي لك كل ده كمان في ايه؟ في لحظة واحدة. يا في اي قائد من القوات مهما كان عظيم وسبع انتصارات قدر ياخد ممالك العالم كلها في لحظة؟ ده بيقعدوا يحاربوا بعشرات السنين. لكن هو قال له العملية سهلة جدا، كل الممالك دي في لحظة. خدوا بالكم ان برضك التجربة موجهة لتنحية المسيح عن تجيله، تتصدد من اجل العالم ده كله، والعالم دايما هدهولك، هدهولك من غير صليب ومن غير الم ومن غير جهاد ومن غير صراع ومن غير اي موت ومن غير اخلاء ومن غير اي حاجة، عايز ادهولك بس بلاش الصليب. عمليا مفيش مكان الانسان يقدر يطلع عليه يشوف العالم كله مهما كان ارتفاعه، عمليا مفيش مكان الانسان يطلع عليه يقدر يشوف العالم كله. ممكن في حتت في اورشليم عالية او في فلسطين على جبال تقدر تشوف جزء من الارض، حتى من ارض فلسطين، لكن ما تقدرش تشوف العالم كله. هنا الشيطان استخدم نظام الخداع، الخداع البصري والخداع العقلي، تعظيم الخداعات وتجميل المناظر وتزويق الاكاذيب، ده عمل الشيطان. المدخل اللي بيدخل بيه الشيطان لاي حد فينا، هديك كل حاجة. هو الكذاب وابوه كذاب، تديله منين؟ هو انت تملك حاجة تديله منين؟ انت تملك حاجة عشان تدي؟ هو كاذب لانه لا يملك اي شيء ولا يقدر ان يعطي، لا يعطي ولا هو بقادر ان يعطي. هذه خدعة الشيطان مع كل واحد فينا، حديك، حمتعك، حلذذك، هفرحك، هبسطك، هملكك. والانسان المسكين بالخداع يهيأ له ان هو ممكن ياخد كل حاجة من عند مين؟ الشيطان. لكن في واقع الامر الشيطان لا يملك اصلا ولا يعطي، لان طبيعته ما تقدرش تعطي، هو بس يحب ايه؟ ياخد، ولا يقدر ان يعطي. العطاء ده طبيعة الله فقط. زي ما ادم وحواء في التجربة الاولى بصروا الشجرة شهية للنظر وجيدة للعينين، حدها لكم كلوها، تدها لهم ازاي؟ انت اصلا ما تملكش شجرة معرفة الخير والشر، تدها لهم ازاي؟ شوف الكذبة بتاعته، يقول كده: وقال له ابليس لك اعطي هذا السلطان كله ومجدهن لانه الي قد دفع. مين اللي دفعه ليك؟ مين اللي دفعه ليك؟ هل الله اللي ادى الشيطان السلطان انه يجعله رئيس هذا العالم؟ لا، مش هو اللي فرض نفسه، برافو عليك، الناس هي اللي ملكته. من كتر الوهم والخداع الناس هي اللي سمته رئيس هذا العالم، لكن هو لا يملك في هذا العالم اي شيء. دفع الي مش من الاب ولا مش من الله، دفع الي من الناس، هي اللي ملكت الشيطان. الشيطان رئيس هذا العالم، بس مش هذا العالم اللي هو اليونيفيرس اللي ربنا خلقه اللي هو الكون. هنشوف دلوقتي مفهوم ايه العالم ده. المسيح قال كده: رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء، ما يملكش في حاجة. وقال عن نفسه وعن تلاميذه: هؤلاء ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم. المقصود بكلمة العالم مظاهر العالم من جمال، من لذة، من شهوة، من غنى، من مجد. الحاجات دي كلها متغيرات، المجد بتاع العالم والغنى والجمال بتاع العالم ده كل ده خاضع للايه؟ للمتغير. وكل ما هو متغير زائل، ده قانون. كل حاجة بتتغير، النهاردة انا صحتي كويسة، بكرة صحتي مفيش. فلانة دي شكلها النهاردة حلو، بعد شوية بتكرمش. النهاردة ده انسان غني وعنده، ممكن في لحظة كل اللي معاه زي ما بيقولوا دوام الحال من المحال. اذا مظاهر العالم من مجد ومن غنى ومن شهوة ومن لذة، كل الحاجات دي متغيرات. واذا كانت متغيرة فهي زائلة. اذا كل الحاجات الزائلة تساوي كذب، ما هياش حقيقة. اللي ما يدومش يبقى ايه؟ كذب. فظواهر العالم ومتغيراته تتبع الكذب والتزييف، وهو ده عمل الشيطان، الكذب والتزييف والخداع. الشيطان لا يعطي شيء، لانه هو اصلا ما عندهوش شيء، هو ملك الكذب والخداع، الوهم والخيال. وده اللي باستمرار الخطيه بتقدمه للناس اللي بيغلطوا، تقدم لهم الكذب، تقدم لهم الخداع. عمرها ما تقدر تقدم لهم ابدا الحقيقه، عمرها ما تقدر تقدم لهم ابدا الحقيقه. والانسان اللي بيخش في الاوهام ويخضع للاوهام هو اللي بيجري ورا الخطيه. سليمان الحكيم لما قال على كل مظاهر العالم باطل الاباطيل الكل باطل وقبض الريح، بقى معقول ربنا هيخلق حاجة باطلة؟ لكن هو يقصد مش العالم اللي خلقه ربنا، يقصد عالم الخداع اللي الشيطان بيزيف بيه العالم والحياة عشان يخدع الناس. بصوا للشجرة، الشجرة شهية للنظر وجيدة للايه؟ للعينين. تزييف الحقيقة. المسيح اتعرض لنفس هذه التجربة لكنه لم يخضع ليها. طب الشرط ايه؟ الشرط بسيط جدا، لك اعطي هذا السلطان كله ومجدهن، وانا اعطيه لمن اريد، ان سجدت اماني يكون لك جميعا. انت عايز العالم ده كله خده، بس تخضع لي. معنى السجود هنا الايه؟ خضوع. اخضع لفكري، اخضع لارادتي، اخضع للوهم بتاعي. الشيطان بيحاول انه يختزل للمسيح كل اتعابه والامه وكل عار الصليب وكل مذلة الموت، ينحيه عن الصليب علشان يلغي رسالة الخلاص اللي جاي المسيح يتممها من اجل الانسان. ده انتوا لو صحيين شوية، ده بيقول للمسيح ايه؟ اعطي هذا السلطان كله ومجدهن، هديك مجد العالم ده كله. الغريب ان الشيطان مستعد انه يتنازل عن العالم اللي احنا كلنا بنتكالب عليه. الشيطان مستعد يتنازل عنه، فعينه ده مجرد حاجة تافهه، ومجده اللي كل الناس بيحاول يغريهم بيه، شوفوا بيضحك علينا قد ايه. يعني هو بيستهين بمجد هذا العالم، لكن في نفس الوقت رابطنا كلنا بمجد هذا الايه؟ العالم. هو مستعد انه يسيبه، بالنسبة له مجد العالم ده ايه؟ لا شيء. لكن احنا بنقعد نتخانق ونتصارع ونغلط ونفقد ربنا ونفقد علاقتنا والحياة الابدية، كل ده من اجل مجد العالم. شوفوا قد ايه بيزيفنا وبيضحك علينا، لانه عارف ان مجد العالم غائل وتافه وفاني، لكن بيخدع العالم والناس اللي في العالم كلهم بهذا المجد التافه اللي هو مستعد انه يسيبه. هنا كل ارادة الشيطان انه يضيع للمسيح خضوعه وطاعته لأبيه، ما مجرد ما هيسجد للشيطان يبقى هنا المسيح كل اللي جاي من اجله انتهى. يضيع على المسيح خضوعه وطاعته للاب اللي بعثه من اجل ان هو يخلص البشرية بهذه الطاعة وبهذه المشيئة. لكن الحقيقة في هذا الموقف المسيح بيسلمنا طريق للنصرة على التجارب اللي بنتعرض ليها. المسيح رفض اي مناقشة مع الشيطان، ما دخلش في حوار مع الشيطان، ما قالوش طب ازاي انت بقى عايز تديني مجد العالم وانت بتغري الناس بمجد العالم وانت طب عايز تسيبه ليه؟ المسيح في رد قاطع وحاسم، اذهب عني يا شيطان. خدوا بالكم ان الشيطان في اوقات كتيرة بيضحك علينا وبيخدعنا للتجربة لما بنبتدي ناخد وندي معاه، لما نبتدي نناقشه في الفكرة. بس هو عايز كده، عايز مجرد انك توارب الباب شوية وتبتدي تتناقش حياتك. لكن المسيح بيودينا سر النصرة، ما تناقش معاه، ما تديش فرصة للكلام معاه. حواء ضاعت وضيعت البشرية كلها لانها ادته فرصة ان هو يدخل في حوار معاها، يتناقش معاها. اذهب يا شيطان كلمة رابعة، رافضة لمشورة الشيطان. نفس التجربة اللي تعرض بيها ادم وحواء، كلوا من الشجرة لانكم لما تاكلوا من الشجرة تصيران مثل الله، تبقوا زي ربنا، تملكوا كل شيء، تبقوا الكل في الكل، اعطيك كل ممالك العالم، تبقى انت الكل في الايه؟ في الكل. تجربة الذات، وياما الذات دي ربطت ملايين بل الاف الملايين من البشر، اللي بيضيعوا واللي بيعندوا واللي بيتخنقوا واللي بيتنجسوا، كل ده من اجل الذات. وانا بغلط ليه؟ من اجل ذاتي، الذات اللي تربط بيها الانسان ومررت حياته. جه المسيح يفك هذا الرباط، يحرر الانسان من الذات. برضه تلاحظوا ان المسيح بيتكلم على مستوى الانسانية، للرب ايه؟ الهك تسجد كانسان واياه وحده تعبد، عشان يسلم الانسانية سر النصرة على الشيطان. في عدد 9، ثم جاء به الى اورشليم واقامه على جناح الهيكل وقال له ان كنت ابن الله فاطرح نفسك من هنا الى اسفل، لانه مكتوب انه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك، وانهم على ايديهم يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجلك. وبرضك الناس اللي بتدرس في الاناجيل وتحب تعمل مقارنة، ترتيب التجارب هنا يختلف عن انجيل متى. متى قال تجربة الخبز دي اول واحدة، وبعدين جناح الهيكل دي تاني واحدة، وبعدين ممالك العالم دي تالت واحدة. لوقا قال ان الخبز نمرة واحد، وبعدين ممالك العالم نمرة اتنين، وبعدين جناح الهيكل نمرة تلاتة. ليه بقى؟ هي اختلاف لوقا انه حب يخلي التجربة الاخيرة مكانها في اورشليم، لان جناح الهيكل ده موجود فين؟ في اورشليم. لانه في لمحة جميلة عايز يربط تلك التجربة الاخيرة بالتجربة الاخيرة الكبرى، اللي هي تجربة الايه؟ الصليب. ودي كانت فين؟ في اورشليم. فعشان كده جاب ترتيب مختلف وربط اخر واحدة بالتجربة النهائية اللي هي تجربة الصليب. خدوا على جناح الهيكل، وده كان ارتفاعه حوالي 90 متر ما بين الارتفاع بتاع هذا الجناح ووادي قدرون اللي اسفل الهيكل، حوالي 90 متر، ده ارتفاع جامد. طيب انت كل ما اكلمك بتقول لي مكتوب وبترد عليا بالمكتوب، طب انا هجيب لك الايه؟ المكتوب. مكتوب في سفر المزامير في مزمور الساكن في عون العلي، يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في طرقك لئلا تصطدم بحجر
ما تشوف المكتوب ده صح ولا لا. انت بتحرص على مجد الله ومش عايز تسجد لي، طيب احنا كل اللي هنعمله هنتكلم عن مجد الله. منظرك جميل قوي خالص وانت طاير كده نازل من فوق جناح الهيكل والملائكة شايلاك، وكله ده من اجل ايه؟ مجد الله. ما تعلن مجد الله، ارمي نفسك ورينا منظر الايه؟ الملائكة، وكله مجد لله. وبعدين يعني يا سلام بقى لو انت بترمي نفسك من الارتفاع ده ويكون في عيد الفصح، ده اورشليم تبقى مبتظة بملايين من بشر ويشوفوك كده طاير في الهواء على طول هيقولوا عليك ان انت المسيح، ومفيش داعي للصليب. برضك التجربة التالتة من اجل التنحية عن الصليب، ومفيش داعي للصليب. خدوا بالكم التجربة دي ظلت مستمرة، تجربة التنحية عن الصليب، حتى لما كان بيكلم مع التلاميذ ويقول لهم ابن الانسان يسلم ليصلب، وبعدين جابوا بطرس كده ونهر وقال له حشاك يا رب ان تصلب، قال له ايه؟ اذهب عني يا شيطان، لان ما كانش بطرس اللي بيتكلم، ده الشيطان هو اللي كان بيتكلم في بطرس. حتى والمسيح اترفع على الصليب الشيطان بيغري المسيح انه ينزل، يقول انزل الان بلسان رؤساء الكهنة اللي كانوا واقفين، انزل الان من على الصليب فنؤمن بيك. كان عايز ينزله من على الصليب. يا سلام لو كان المسيح نزل من على الصليب وفك المسامير كان كل الناس ايه ده، هو ده ابن ايه الله. بيغريه باخر لحظة انه يتخلى عن الصليب. تجربة مستمرة لتنحية الصليب، لان الصليب ده لا تتخيلوا قد ايه هو مصدر رعب وهزيمة للشيطان. ما كانش عايز المسيح ابدا يقترب من الصليب باي طريقة، ولو كان الشيطان متأكد ان هو ده ابن الله فعلا ما كانش سمح بصلبه، كان حاول يعطل الصليب باي طريقة. كل يشوفك كده طاير فيدوا المجد لربنا ومفيش داعي للصليب. جاب من المكتوب، فرد عليه المسيح ايضا من المكتوب، مكتوب لا تجرب الرب الهك. فرق كبير جدا بين فكر المسيح تجاه المكتوب وبين فكر الشيطان تجاه المكتوب. وعايزكم تصحصحوا في الحتة دي عشان نشوف احنا يا ترى تبع انهي فريق. كلنا بنقرا الكتاب المقدس، لكن يا ترى بنبص لكلمه ربنا ازاي؟ المسيح بيبص لكلمه ربنا المكتوبه انها للطاعه وللخضوع لمشيئه الاب، احنا نخضع ليها نطوعها. لكن الشيطان بيبص لكلمه ربنا يراها الشيطان وسيله لاستخدامها وتطويعها لمشيئتنا والمزاجنا عشان تتمم رغباتنا. احنا بنبص لكلمة ربنا ايه؟ علشان نطوعها ونخضع ليها، ولا عايزين كلمة ربنا تخضع لينا فتحقق لينا اللي احنا عايزينه؟ انت بتبص لكلمة ربنا بانهي اتجاه؟ عايز انها تحقق لينا مشيئتنا ومزاجنا واهوية قلوبنا؟ يعني المسيح بيخضع للمكتوب واحنا عايزين نخلي المكتوب هو اللي يخضع لينا. كلمة الله تمتحننا هل احنا بنطيع الكلمة دهية؟ هل احنا بنعيشها؟ ده انا بقرب باتجاه المسيح، هل انا متمسك بيها؟ لكن بالنسبة للشيطان يجيب كلمة ربنا مش علشان يمتحن نفسه، لكن علشان يمتحن ربنا هينفذ الكلام اللي بيقوله ولا لا. وكأن كلمة الله لامتحان الله قوة ومدى صدق الله في الكلام اللي بيقوله. طريق الاولاني طريق المسيح ده طريق حق، لكن الطريق الثاني بتاع الشيطان ده تجديف على الله. ان احنا نطلب من خلال كلمة ربنا اثبات وجوده اثبت لنا ان انت موجود، حقق اللي احنا بنقول لك اعمله، اثبت لنا انك بتحبنا. بناخد كلمة ربنا بدل ما نطوعها ونعيشها وهي تغير فينا وتشكل فينا، لا بنبص لكلمة ربنا نمتحن بيها ربنا. اثبت لنا انك موجود، حقق لنا اللي انت بتقوله، اثبت لنا ان انت بتحبنا، تمم لينا اللي انت كتبته في الكتاب المقدس. فرق كبير بين فكر المسيح وبين فكر الشيطان. يا ترى وانا بقرا في الكتاب المقدس باخد انهي اسلوب؟ نفس التجربة، تجربة الشهك اللي اتربط بيها ادم وحواء. احقا قال لكم الله لا تأكل من كل شجر الجنة. كلمة احقا دي يعني صحيح الكلام اللي قاله ربنا ده؟ بيشككهم في كلام ربنا. زي ما الشيطان جه قال للمسيح صحيح الكلام اللي مكتوب هيبعث لك ملائكة تشيلك. الانسان اللي اتربط برباط الشك، زي ما تربط برباط الشهوة، زي ما تربط برباط الذات والكبرياء، جه المسيح يفك الرباط اللي تربط بيه الانسان. والكبرياء اللي تسلطت على الانسان المسيح خلصه منها. عشان كده برضك لما يرفعها المستوى الالوهية المسيح يردها المستوى الانسانية. ما زال لسه في كلام كتير عن التجربة والجبل، لكن نقدر نكمل المرة الجاية.
الإصحاح الرابع عدد 13. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين، ورجع يسوع بقوة الروح إلى الجليل، وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى، ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت، وقام ليقرأ، فدفع إليه سفر أشعياء النبي، ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرذ بسنة الرب المقبولة. ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس، وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه. فابتدى يقول لهم أنه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه، ويقولون: أليس هذا ابن يوسف؟ فقال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل، أيها الطبيب اشفي نفسك، كم سمعنا أنه جرى في كفر ناحوم، فافعل ذلك هنا أيضا في وطنك. وقال: الحق أقول لكم أنه ليس نبي مقبولا في وطنه. الحق أقول لكم أن أرامل كثيرة كنا في إسرائيل في أيام إيليا، حين أغلقت السماء مدة 3 سنين و6 أشهر، لما كان جوع عظيم في الأرض كلها، ولم يرسل إيليا إلى واحدة منها إلا إلى أرملة، إلا امرأة أرملة إلى صرفة صيدا. وبرز كثيرون كانوا في إسرائيل في زمان أليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم إلا نعمان السرياني. فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا أخرجوه خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه، حتى يطرحوه إلى أسفل. أما هو فجاز في وسطهم ومضى، وانحدر إلى كفر ناحوم مدينة في الجليل، وكان يعلمهم في السبوت، فبهتوا من تعليمه، لأن كلامه كان بسلطان. وكان في المجمع رجل به روح شيطان نجس، فصرخ بصوت عظيم قائلا: آه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا، أنا أعرف من أنت قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا اخرس واخرج منه، فصرعه الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيئا. فوقعت دهشة على الجميع وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين ما هذه الكلمة، لأنه بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج. وخرج صيت عنه إلى كل موضع في الكورة المحيطة، والمجد لله دائما أبديا أمين. ولما أكمل إبليس كل تجربة فارقه إلى حين. شفنا تجربة السيد المسيح على الجبل، وازاي ان كان هدف الشيطان من كل تجربة من التجارب الثلاثة اللي ذكرت هو تنحية المسيح عن فكر الصليب، لان الشيطان كان عايز يعطل عمل الصليب، عمل الفداء وعمل الخلاص، فكان عايز يقدم للمسيح اللي هو عايزه، عايز العالم، خد العالم، عايز الناس تؤمن بيك، ممكن الناس تؤمن بيك بمنتهى السهولة، بس ابعد عن طريق الصليب. فبعد ثلاث رسائل او ثلاث تجارب سريعة جدا، ومضمونها ان هو يتنحى عن طريق الصليب، ومع هذا ينال حظوة شعبية او معرفة شعبية، وكل الناس تآمن بيه وينتهي بيه الموضوع من غير هذا الصليب. واذا لخصنا الثلاث تجارب اللي اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، نلاقيهم ان هم بيختصوا الثلاث جوانب في حياة الانسان او في حياة العالم كله ككون: الجانب الاقتصادي، الجانب السياسي، جانب الاثارة. الجانب الاقتصادي على مستوى الفكر الاقتصادي، انك لو حولت الحجارة الى خبز الناس كلها هتجري وراك، لان كل الناس هتربح من وراك ربح ايه؟ مادي. تستطيع انك تغني الناس من مفيش. هذه التجربة الاقتصادية اللي كل انسان بيخضع ليها، ازاي انك تعمل ثروة باسرع ما يمكن من ما فيش بدون مجهود. ارشي الناس ماديا، ادفع للناس، هتلاقيهم حاجات كل الناس تتبعك على طول. مش لحد دلوقتي العالم ما بقى كده بيمشي ورا اللي بيدفع اكتر؟ ده كان هدف الشيطان من التجربة الاولى، تحولت الحجارة الى خبز. ارشيهم ماديا، هتبص تلاقي كل الناس بتجري وراك، كل الناس بتحبك، اديهم. والعالم لحد الان في كل محاولاته لاصلاح حال الناس يحاول يصلح الظروف الخارجية بتاعت الناس، يحاول يزود من الامكانيات المادية بتاعت الناس، لكن من غير ما يغير القلب. الناس دي جعانة، شبعها عيش، لكن من غير ما يتوبوا، من غير ما يتغيروا. الانسان عنده احتياجات، الانسان عنده رغبات، اديله، لكن خليه زي ما هو بقلبه، بنجاسته، بخطيته، بشهوته، بطمعه، بادانته للاخرين. وللاسف ان كل الناس بتتغر في هذا الموضوع. كلنا بيحاول يحسن من حياته الاقتصادية، بيحاول يحسن من امكانياته المادية. بل اخشى اني اقول ان 99% من الناس اللي بتيجي الكنائس، بتيجي الكنائس، بتيجي لربنا من اجل اصلاح حالتها المادية. اللي عايز ياكل، واللي عايز يتجوز، واللي عايز يسكن، واللي عايز مشاكله تتحل، ما بيعرفش ربنا الا من اجل المادة. لكن ما بيجيش علشان يتغير، علشان يتوب، عشان يتطهر، عشان يتنقى. ما بنعرفش ربنا الا من اجل المنفعة المادية. نادر ان احنا نلاقي انسان بيجي من اجل خلاص نفسه. كل واحد جاي معاه لسه الطلبات قدام ربنا. التجربة الاقتصادية دي من أصعب التجارب اللي بيمر بيها الإنسان، لأن دي حياته على الأرض، وكأن الشيطان عايز يحول المسيح من مخلص إلى خباز. خباز يعني بتعيش، عايز الناس كلها تبصله بدل ما بتبصله كمخلص يعطي حياة أبدية، تبصله كخباز بيقدم رغيف في الإنسان. دي النظرة اللي بيجربنا بيها الشيطان، ويا ويل الإنسان لو ملقاش العيش المطلوب عند الخباز. يعني جه لربنا وما خدش العيش اللي هو عايزه اللي على مزاجه، خلاص ربنا ده مش موجود، ربنا ده ليه ناس، ربنا ده معرفش ايه، لان الهدف اصلا خطأ. لكن كانت خطة المسيح مش تغيير ظروف الانسان، لكن تغيير حياة الانسان. مش مجرد ان الانسان ياخد لقمة ياكلها، لكن الانسان قلبه يتجدد، فكره يتجدد، حياته تتجدد، مشاعره، رؤيته لكل شيء تتجدد. دي التجربة الاولى، التجربة الاقتصادية. التجربة الثانية تجربة السياسة. اديك كل ممالك العالم، لو قررت سجدتني. نفس التجربة اللي احنا بنعيشها، مشي امورك عشان تقدر تاخد كل اللي انت عايزه. مشي امورك، فهم حياتك. المبدأ الميكافيلي، الغاية تبرر الوسيلة. انت عايز توصل لحاجة، توصل لها باي سكة. قدم تنازلات، قدم تضحيات، دوس على مبادئك، دوس على حياتك الروحية، اخضع للشيطان، بس خد اللي انت عايزه. سياسة، ازاي تمشي ما بين العالم وما بين ربنا وما بين الشيطان، وتراضي كل الاطراف وتقدم تنازلات لكل الاطراف علشان تقدر انك تتمتع بحياتك. سياسة، حاول الشيطان ان هو يدخل البشرية كلها في التجربة السياسية، انك تمشي حالك عشان تاخد المركز اللي انت بتسعى اليه، انك تصير كل حاجة ليك. التجربة الثالثة لما خدوا على جناح الهيكل وقال له ارمي نفسك والناس تشوفك كده، من اخطر التجارب اللي بيتعرض بيها ليها الناس وماشيين وراها لحد دلوقتي، تجربة الاثارة. منظر مثير جدا. هتخيلوا دلوقتي لو واحد نزل لنا من السقف، كل الناس هتعمل ايه على طول؟ منظر مثير جدا. الناس بتجري ورا الاثارة. قول بس اي خبر مثير في العالم، تبص تلاقي كل الناس مهتمية بيه، حتى لو خبر مش حقيقي. الناس بتجري ورا الاثارات، كل المجلات وكل الكتب وكل البرامج بتحاول تعمل ايه، كل وسائل الاعلام بتحاول تعمل ايه في الانسان، تثير الانسان. الاثارة دي مسيطرة على العالم، اما تثير شهواته او غرائزه او تفكيره او اهتماماته. منظر رائع جدا، مثير، واحد طاير في الهواء والملائكة شايلاه. في اكتر من كده ايه؟ اثارة امام الاف بل ملايين من المشاهدين، يستطيع في لحظة بواسطة الاثارة يخضع كل هؤلاء ليه. والناس اما وقع تحت التجربة الاقتصادية او تحت التجربة السياسية او تحت تجربة الاثارة. لو دورتوا على اسباب مثلا ليه شباب كتير جدا، بل معظم الشباب بعيد عن الكنيسة، لانه بيجري ورا الاثارة. الكنيسة ما بتقدملوش هذه الاثارة. العالم خاضع للثلاث حاجات دول، الاحتياج الاقتصادي، السياسة، الاثارة. المسيح واجه هذه التجارب، عشان كده لوقا يقول ولما اكمل ابليس كل تجربة. كل تجربة يعني انواع كثيرة من التجارب، مجرب في كل شيء مثلنا زي ما قال بولس الرسول. يجي الشيطان ويضغط على الثلاث نقط دول،
التجربة الأولى، تجربة الخبز. عايز أسألك سؤال واحد بس من خلال تجربة الخبز، هل يرعاك؟ يا ترى ربنا بيرعاك؟ طب لو بيرعاك سيبك كده ليه وحالك تعبان ومش لاقي تاكل ومش لاقي تتبسط ومش لاقي تفرح؟ شككك في رعاية ربنا؟ هل فعلا هو بيرعاك؟ ومسكين الانسان لو قاعد يبص في حاله كده ويلاقي فعلا ده انا عندي حاجات ضعفات كتيره واحتياجات كتيره، اكيد ربنا ما بيرعانيش. ده لو بص لايه؟ لنفسه. السؤال اللي بيساله لك الشيطان باستمرار ويشككك فيه، هل الله يرعاك؟ ويقعد يشككك في هذه الرعايه. التجربه الثانيه تجربه جناح الهيكل. السؤال الثاني اللي يساله لك، هل الله يحميك؟ هيبعت فعلا ملائكه يشيلوك؟ طب اذا كان ربنا بيحميك ليه سمح لك بالمرض وليه سمح لك بالخطر وليه سمح لك بالخساره وليه سمح لك انك تفقد كل شيء في حياتك؟ لا، ده ربنا ما بيحماكش. اذا ما شكككش في رعايه ربنا هيشككك في حمايه ربنا. التجربة الثالثة تجربة العالم. السؤال الثالث اللي هيسأله لك، هل الله ده اللي انت ماشي معاه وماشي وراه يستحق انك تضحي من اجله بالعالم، انك تحرم نفسك؟ دي تجربة صعبة جدا. هل الله ده يستحق انك تمنع نفسك من الخطية ومن اللذة ومن الشهوة ومن المكسب؟ ساعات الانسان يبقى بالظبط زي عيسو، لا ربنا ده ما يستحقش اكلة عدس احسن الف مرة من مين؟ البكورية. اقطع ابسط نفسي ولذذ نفسي احسن من ان انا اجي اجتماع. ربنا ده هيعمل لي ايه؟ اجتماع ايه اللي هحضره؟ ولا صلاة ايه اللي هصليها؟ ناس كتيرة، كل الناس اللي برا بتقول لا ربنا ما يستحقش ان احنا نضحي من اجله. عيش لنفسك وعيش لمتعتك وعيش لمزاجك. ثلاث أسئلة مسكين الإنسان اللي بيخضع ليهم، هل يرعاك؟ هل يحميك؟ هل الله يستحق أن تضحي من أجله بشيء؟ لكن كان المسيح واضح جدا منتهى الوضوح، أيوة هو راعي وهو حامي وهو يستحق ان نضحي من اجله كل شيء لانه اغلى من كل شيء. والمسيح على فكرة عارف بثقل هذه التجربة علينا جدا، عشان كده لما علمنا في الصلاة الربانية ادانا باراجراف معين لموضوع التجربة، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. دي حتى اهتم بيها المسيح انه يحطها في الصلاة ويعلمها لنا، لانه عارف ان الانسان قدام التجربة بيضعف وبينهار وما بيقدرش يحتمل. عشان كده جميل جدا ان النفس لما تحس انها مجربة تصرخ لربنا تقول له اسندني يا رب فاخلص. كانت صرخ داود باستمرار، اسندني يا رب فايه؟ فاخلص. لو جه الشيطان يشككني في رعايتك او في حمايتك او في مدى استحقاقك للتضحية من اجلك، اسندني يا رب فاخلص. كانت التجربة الاولى موجهة للجسد، جسد جعان يشتهي. تجربة جناح الهيكل كانت موجهة الى العقل، فكر الشك. التجربة الثالثة بتاعة العالم كانت موجهة الى الروح. وبكده ابعاد الانسان الثلاثة، الجسد والنفس والروح، جربت. لكن في شخص المسيح نال الانسان غنائم النصرة. كيف يرد على تجربة الجسد وعلى تجربة النفس وعلى تجربة الروح؟ مفيش تجربة انسان مجرب بيها الا والمسيح جرب بها. ولما اكمل ابليس كل تجربة فارقه الى حين،
الى حين، لان لسه في تجارب تاني. شفنا التجارب دي كانت بتظهر من حين لاخر.
حتى في بطرس لما قال له حشاك يا رب ان تصلب، فقال له ابعد عني يا شيطان. وجربوا مرة تانية في يهوذا اللي خانوا، لحد ما كملت هذه التجارب كلها على جبل الجلجثة. اللطيف ان معلمنا مرقس لما جه ذكر حادثة التجربة دي ذكر نقطتين حلوين قوي. اول نقطة يقول ان المسيح لما كان مدة 40 يوم في البرية يجرب من ابليس كان مع الوحوش، كان مع الوحوش. لأن الوحوش دي مش بس الوحوش الخارجية، الوحوش دي الحاجات الجوانية جوه الانسان. كل واحد فينا جواه وحوش، لكن كيف يروضها المسيح؟ الخبر الثاني ان يذكر بعد التجربة يقول وجاءت الملائكة وصارت تخدمه. جاءت الملائكة وصارت تخدمه. لو بصيت لكل تجربة في حد ذاتها، التجربة دي حاجة عجيبة جدا. التجربة معناها اغراء او دفع لعمل معين. هذا العمل اللي الشيطان بيغري بيه في حد ذاته مش خطأ، في حد ذاته مش خطأ. يعني طب ما تاكل، ايه الغلط في الاكل؟ ولا حاجة، ما كل الناس بتاكل. ايه الغلط في العالم؟ مفيش غلط في العالم، لما الله خلق العالم كله حسن. يبقى التجربة اغراء لعمل امر ليس خطأ في ذاته، ولكن الخطية والخطأ في الدافع لهذا العمل. لان في اوقات كتيرة بيبقى قدامنا امور يجي الانسان يقول هو ده غلط؟ لا، الامر ده في حد ذاته مش غلط، لكن ايه اللي هيخليك تعمل العمل ده؟ هو ده اللي بيبقى الخطية. الحب، تقدر تقول لي ان واحد يحب غلط؟ ده الكتاب المقدس كله عمال يقول حب وحب، لكن ايه الدافع للحب؟ حب في حد ذاته مش غلط. الجنس في حد ذاته مش خطأ، لكن ايه اللي بيدفع الانسان لهذا العمل؟ ممكن بقى يكون هنا الدافع خطية، وممكن يكون الدافع مش خطية. هي دي التجربة. الشيطان لما يجي يجرب مش هيحط لك امر راضي وشرير ومعروف انه شرير، لان لما هتيجي تشوف امر شرير قدامك هتقول لا، لكن هيحط لك امر كويس ويلعب على الدوافع اللي تخليك تعمل هذا الامر. عشان كده الانسان لابد انه يكون يقظ في الدوافع بتاعته اللي بتخليه يعمل اي شيء، وحطتها في نور المسيح وماسك في المسيح لألا تكون التجربة تقوده الى الخطية. قلنا ان هدف الشيطان كله من كل التجارب تنحية المسيح عن الصليب. ليه؟ طب هو الصليب ماله مال الشيطان؟ لو طلعنا رسالة بولس الرسول لأهل كلوسي الإصحاح الثاني، كلوسي 2 عدد 14 صفحة 327، نعرف مدى الرعب والخوف اللي كان مترقبها الشيطان من صليب المسيح. يقول اذ محى الفك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، في فك ضد لينا. المسيح خد هذا الفك وعمل فيه ايه؟ رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب. عارفين الفك ده ايه هو؟ الرباطات اللي كنا مربوطين بيها بسبب الخطية اللي المسيح فكها في التجربة. رباط الشهوة، رباط الشك،
رباط الكبرياء، رباط الذات، الانواع الكتيرة اللي اتكلمنا عنها دي كنا مربوطين بيها، كانت فك ضد لينا. المسيح خد كل ده وصمره فين؟ في الصليب، فك رباطات الشيطان اللي كان رابطنا بيها. اذ جرد الرياسات والسلاطين. وخدوا بالكم، اصل الشيطان ده مش مجرد شخص واحد، ده الشيطان لما سقط سقطت معاه طغمة من الملائكة، رتب اللي بيتكلم عنهم ان هم الرياسات والسلاطين. اشهرهم جهارا، اشهرهم يعني فضحهم، جهارا يعني علانية، ظافرا بهم فيه. مقصود بفيه دي ايه؟ فيه دي عايدة على مين؟ على الصليب. ظافرا بهم فيه، في الصليب. فالصليب فضيحة الشيطان، الصليب هو سر الظفر والنصر على الشيطان. عشان كده من اول السكة خالص الشيطان كان عايز يتجنب طريق الصليب، ولولا انه كان محتار في شخصية المسيح، هل هو فعلا ابن الله ولا لا، لكان تنحى هو عن الصليب والغى فكرة الصلب نهائي. لكن المسيح انتصر بنفس اللي كان بيعمله الشيطان، كان الشيطان خد نفس اسلوب المط، فالمسيح خدع الشيطان لانه ما ادهوش الحقيقة. زي ما شفناه بيسأله ان كنت انت ابن الله، لقال له اه ولا قال له لا، لانه لو كان عرف فعلا ان المسيح هو ابن الله ما كانش صلب المسيح. زي ما بولس الرسول يقول لو كانوا عرفوا رب المجد لما صلبوه. لو كان اليهود متأكدين ان ده فعلا رب المجد ما كانوش صلبوه، وكان تعطل خلاص الانسان. غنايم النصرة اللي انتصرها المسيح اعطاها للانسان، وبقت النصرة ده هي انا مدعو اليها، يعظم انتصارنا بالذي احبنا. طب وانا هاخد نصرة المسيح ازاي؟ هاخد نصرة المسيح ازاي؟ اخد غلبة المسيح على الشيطان ازاي؟ مين يجاوب دي؟ ها؟ بان اخد المسيح نفسه. اخد نصرة المسيح باني اخد المسيح نفسه. عشان كده بقى على المستوى السري نقدر نفهم معاني كتير في حياتنا. احنا بنصوم ليه؟ يقول لك عشان الصوم مفيد صحيا، عشان نقوي الارادة. ارادة ايه اللي هتقويها؟ ارادة ايه اللي هتقويها؟ ما كانش حد غلب. لو كان الواحد بيقوي شوية ارادة يقدر يصمد قدام الخطية، ما كانش حد غلب. لان هنا نفهم بقى المعنى السري، ان انا بصوم عشان بشترك في صيام المسيح، ولما اشترك في صيام المسيح اخد نصرة المسيح. مش علشان اقوي ارادتي، ولا علشان ده فرض، ولا علشان واجب، ولا علشان نضرت، ولا علشان العيلة صايمة، ولا علشان يناولوني في الكنيسة. لا، ده المعنى اللاهوتي للصوم. تشترك في صوم المسيح، تصوم مع المسيح، تاخد نصرة المسيح، تصلي مع المسيح، وكل صلاة ترفعها تقول بالمسيح يسوع ربنا، تاخد نصرة المسيح. في كل مرة تاخد جسد ودم المسيح، تاخد المسيح جواك، تنال نصرة المسيح. ده معنى وجودنا هنا في الكنيسة، ومعنى ترددنا على الكنيسة، ان احنا بنشترك في حياة المسيح، بنعيش مع المسيح، فيصير لينا كل ما للمسيح. يصير لينا كل ما للمسيح. طب ما ياما ناس كتيرة بتصوم، ويمكن بتصوم اكتر منا، لكن ملهاش المسيح. في ناس كتيرة بتصلي،
لكن ما بتصليش للمسيح وفي اسم المسيح. ملهاش المسيح، ملهاش نصرة المسيح. كان اول عمل يعمله المسيح في بداية خدمته هو التجربة على الجبل بما يعطي، لكي ما يعطي الانسان هذه النصرة. يربطها على طول في الآية اللي بعديها عدد 14، ورجع يسوع بقوة الروح الى الجليل. الشيطان كان عايز يدفع المسيح انه يشتغل بنفسه من اجل نفسه، لكن هنا واضح ان المسيح لم يعمل شيئا يرضي به نفسه، بل كل ما عمله كان طاعة لروح ابيه. الروح القدس ده هو روح الاب اللي سكبوا عليه فين؟ في المعمودية. عشان كده دي آية خطيرة جدا. ورجع يسوع بقوة الروح، خاضع للروح. وخرج خبر عنه في جميع الكورة المحيطة، وكان يعلم في مجامعهم ممجدا من الجميع. وهنا لوقا بيختصر خدمة المسيح في منطقة الجليل، ومنطقة الجليل كانت تشمل بعض البلاد زي الناصرة وكفر نحوم وقانا الجليل اللي المسيح حول فيها الخمر، ونفتالين وذبولوم، وكل البلاد اللي عبر البحر ده. هي المسيح قعد في منطقة الجليل يخدم في هذه الأماكن، وكان بيعلم في المجامع، وكان ممجدا من الجميع. الكل احترمه ووجد فيه لمسة إلهية. فايتين أجمل لوقا ملخص خدمة المسيح في منطقة الجليل، لكن رجع من عدد 16 يتكلم بتفصيل أكتر عن بعض البلاد اللي خدم فيها في الجليل. فياخد الأول الناصرة، وبعد كده هياخد كفر نحوم. لكن نقدر نلمح من خلال الباراجراف ده اللي قريناه ازاي المسيح كان بيعلم في المجامع وسط تهليل الشعب ومصرة الشعب بهذا التعليم الجديد وتمجيد الشعب للمسيح. لكن بنشوف انه في الناصرة سرعة تغير هذا الشعب لدرجة ان هم كانوا عايزين ياخدوه ويعملوا فيه ايه، ويرموه من فوق الجبل يموتوه. سرعان ما يتغير الى غاية الغضب ومحاولة قتله. عشان نقدر نفهم نفسية هذا الشعب اليهودي كيف يهلل الشعب ويهتف ويمجد، وفي ساعات قليلة كيف يتغير الى النقيض من اللي بيهتف له وبيهلل له الا انه يحاول يعمل فيه ايه، يموته. شعب كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه. ده نفس اللي حصل مع المسيح حتى النهاية. يوم حد ضعف قالوا له وصلنا مبارك الآتي باسم الرب، كان يوم الجمعة قايلين اصلبه اصلبه. حقيقة من اول خدمة المسيح لنهايتها كان يصح القول اللي قاله موسى على هذا الشعب او على هذه الامة. لو في سفر التثنية صح 32 موسى قال عليهم عبارة صعبة قوي، انهم امة عديمة الرأس ملهاش رأس ولا بصيرة فيهم، مش شايفة حاجة. لو عقلوا لفطنوا، يعني لو استخدموا عقلهم لكانوا عرفوا. سمهم امة عديمة الرأي وعديمة الفهم، شعب غبي غليظ الرقبة. الإنسان اللي يتحول من النقيض إلى النقيض في لحظات هو بالضبط هذا. فالذي ورينا ده كان سلوكهم من أول خدمة المسيح لنهاية خدمة المسيح. وجاء إلى الناصرة حيث كان قد تربى. هنا لوقا بيدينا فكرة أن المسيح وهو صغير تربى في مدينة الناصرة، عشان كده سمي ناصريا. وقد تربى دي تعني انه كان معروف كويس قوي
في الناصرة بأنه هو ابن يوسف النجار. ودخل المجمع حسب عادته يوم السبت. كلمة حسب عادته دي كلمة جميلة جدا، تورينا مدى التزام المسيح تجاه بيت الله، ان دي عادة المسيح ان هو كان يروح في يوم الرب في يوم السبت الى المجمع يقدم العبادة. ده حتى المسيح صاحب السبت وصاحب المجمع كان ملتزم. مش ده بيوبخ تكاسلنا؟ احنا اللي المفروض نعمل كده ما بنعملش كده. ده المسيح هتشوفوه انه كان منتظم جدا كحسب عادته، انه لازم يبقى يوم السبت في المجمع، بالرغم من انه في المجمع كان يرى امور كثيرة لا تروحه. كانوا بيعادوه وكانوا بيمثلوا وكانوا بينقوا، لكن كان المسيح بيروح. يبقى بترد على الناس لما تيجي تسأله تقول له انت بتروحش الكنيسة ليه؟ يقول لك اصلهم مش على مزاجي، ما بتبسطش لما بروح، دول بتوع الكنيسة، دول ناس منافقين، دول ناس نمامين، دول ناس ما عرفش ايه، مالكش دعوة. تعامل كنيسة من اجل صاحب الكنيسة مش من اجل الناس اللي في الكنيسة. تعامل الكنيسة حتى لو كان اللي موجودين في الكنيسة لا يروقوا لك. كلمة خيبانة جدا. ليه ما بتجيش الكنيسة؟ اصل الناس اللي هناك مش على مزاجي. ايه الناس اللي هناك مش على مزاجي؟ انت مالك ومال الناس؟ خليك مع ربنا. تعالى لربنا مش تعالى للناس. وقام ليقرأ. فدفع اليه سفر اشعياء النبي. ابتدى معلمنا لوقا يدينا نموذج لهذا التعليم اللي كان المسيح بيعلمه من خلال اول مرة وعظ فيها المسيح في مجمع الناصرة. وكان الكلام اللي قراه المسيح ده يعني بمثابة خطاب العرش اللي بيقدم فيه نفسه، كأن المسيح بينطق في القراية اللي أراها عن نفسه: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي منكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. موضوع المجامع، نشأت المجامع بعد رجوع شعب اسرائيل من السبي. اللي خلاهم يبنوا المجامع، في الاول ما كانش في حاجة اسمها مجامع، كان معروف خيمة الاجتماع، وبعدين لما انتهت خيمة الاجتماع كان سليمان بنى الهيكل في اورشليم. بس لما شعب اسرائيل ابتدى يتعرض لحروب كتيرة ويتسبي ويطرد من اورشليم ويسافروا ويهاجروا لبلاد تانية، ابتدت تنشأ فكرة المجامع. قالوا طب احنا في بلاد غريبة وعايزين نقدم عبادة ربنا، هنقدم لعبادة لربنا فين؟ فعملوا تنظيم ان لو في 10 عائلات موجودة في مكان، اقل حاجة 10 عائلات، يقدروا يختاروا مكان ويقفلوه ويبقى هذا المكان مكان عبادة ليهم، بس لا تقدم فيه ذبائح. ايه اللي بيتعمل في المجامع؟ في ترتيب جميل نقدر ناخد فكرة كده مبسطة عن اللي بيحصل في العبادة جوه المجمع. كلمة مجمع اللي هي السيناجوج لسه معروفة لحد دلوقتي بنفس الاسم. اول ما يبتدوا العبادة يبتدوا في حاجة اسمها بتلاوة الشمع. شمع يعني اسمع يا اسرائيل، حتى من سفر التثنية: اسمع يا اسرائيل الرب الهك اله واحد، للرب الهك تعبد واياه وحده تسجد. كلمة شمع من كلمة اسمع. يبتدوا بتلاوة الشمع ده. بعد كده يقدموا مجموعة صلوات طلبات اسمها التفيلات. بعد كده يقولوا البركات او البركوت اسمها بالعبري شيما إزرا.
في سفر التثنية مجموعة بركات عبارة عن 18 بركة. بركة للإنسان اللي يسمع كلام ربنا، اللي يدي، اللي يعمل، اللي يسوي، أخدنها من سفر التثنية، يتلو البركات دهية. بعد كده يقروا من التوراة، من أصفار موسى الخمسة، ومقسمين أصفار موسى الخمسة على مدار السبود بتاعة السنة كلها. وبعد ما يخلصوا قراية في التوراة يقروا من الأنبياء، الأنبياء اللي زي أشعياء وأرمية وحزقيال ودانيال والأنبياء الصغار. وبعد ما يقروا من الأنبياء تتقال عظة، وبعد العظة يبتدوا الليتورجية بتاعتهم أو العبادة أو القداس، لأن كان عندهم نفس الكلمة قدش يعني قداس، اللي هي الصلوات اللي بيقولوها وتنتهي بكده، لكن مفيش تقديم ذبايح في المجامع. وكان المجمع بيبقى له رئيس ومساعد وواحد اسمه خازن، خازن يعني زي الشماس، اللي هو يدي للناس انها تقرأ ويحتفظ بالكتب ويطويها، لان كانت مكتوبة على رولات، ما كانش الكتب بالشكل اللي معروف عندنا دلوقتي، لكن كان عبارة عن ماسورتين وبينهم الورق ملفوف، فكل ما يخلص حتة يطوي الماسورة اللي من فوق ويفك الماسورة اللي تحت. فجه المسيح وابتدى يقرأ، وطبعا أرى دي حاجة ما كانتش يعني هو اللي مختارها، ده بالصدفة ان جت قراية اليوم اللي أراها هي ده الجزء من سفر أشعياء اللي هو أشعياء 61. وكلمة دفع إليه يعني بعد ما خلص القراية في التوراة دفعوا له سفر أشعياء بالإضافة إن هو يكمل. فلقى الموضع اللي مكتوب فيه هذا الكلام دون سابق أي ترتيب أو أي معرفة أو إعداد من الخادم، لكن في واقع الأمر ده ما كانش إعداد من الخادم، ده كان إعداد من الروح القدس بإعداد سابق من الأذل قبل أن يكتب أي كتاب، وحتى من قبل ما يوجد أشعياء نفسه اللي كتب هذا الكلام. وكانت القراية مطابقة جدا جدا على شخص المسيح، لأن شخص المسيح كان لسه جاي من نهر الأردن والتجربة على الجبل والامتلاء بالروح القدس، وجات الكلمة روح السيد الرب عليا. طب عليك ليه؟ بتقدم نفسك كإيه؟ فهنا بيقدم نفسه كطبيب شافي وكمحرر، يشفي اللي قلبه انكسر ويحرر الانسان المقيد بقيود مختلفة. فظهر كطبيب سماوي يشفي ويحرر. وبعد ما المسيح ارى العبارة روح السيد الرب علي لانه مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاشفي المنكسر القلوب، لانادي للمقصورين بالاطلاق، واللي مش شايف يبصر، والمنتحق من كتر الثقل اللي عليه انا احرره، اخفف الحمل اللي عليه، واكرس بسنة الرب المقبولة. يقول ثم طوى السفر قفله وسلمه الى الخادم وجلس. وكانت عادة اليهود ان المعلم يجلس، ما يقفش هو بيعلم، يجلس، وكل الناس كانت تجلس، لكن وهو بيقرا كان لازم يقف. وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة اليه، تعبير جميل جدا. وكأن المسيح بينطق بهذه الكلمات الناس كلها حست ان هو اللي ايه مقصود بهذا الكلام، فعشان كده عيونهم شعلقت عليه، شاخصة عليه. فابتدى يقول لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم. اللي انتوا سمعتوه دلوقتي ده تم فعلا، وحددوا باليوم، مش انه حيتم، لا ده حتم فعلا، لانه كان يقصد بهذا الكلام
اللي لسه عامله في الجبل في البرية. زي ما قلنا في التجربة على الجبل المسيح عمل ايه؟ فك كل رباط كان الانسان متأيد بيه. ادم راح للشيطان ليه في الجنة، جربه بالشهوة ووقعه وربطه، جربه بالشك وشككه في كلام ربنا وربطه، جربه بالذات تصيران مثل الله ووقعه في تجربة الذات والكبرياء وربطه. جه المسيح هو اللي راح لحد مين؟ الشيطان في البرية. وكل رباط كان مربوط بيه الانسان المسيح عمل كسر هذا الرباط، كسر رباط الشك، كسر رباط الشهوة، كسر رباط الذات، واطلق الانسان حر. عشان كده قالهم انتوا مش محتاجين لوعظة، لان كل اللي انتوا سمعتوه اليوم قد تم في مسامعكم. طب اشمعنى كلمة اليوم دي بالذات؟ تعالوا نرجع للنبوة زي ما جت في اشعياء، نطلع اشعياء 61، سفر اشعياء اصحاح 61 عدد 1 صفحة 1066. روح السيد الرب علي، لان الرب مسحني لابشر المساكين، ارسلني لاعصب منكسر القلب، لانادي للمسبيين بالعفو وللمأسورين بالاطلاق، لانادي بسنة مقبولة للرب وبيوم انتقام لالهنا، لاعدي كل النائحين. يعني تكملة النبوة اللي ما ذكرهاش المسيح، كان فيه هنا كلمة قالها اشعياء وما ذكرتش في لوقا، اللي هي ايه؟ يوم انتقام لالهنا. كلمة دي فيها سر كبير جدا. ايه هو يوم الانتقام ده؟ هو انتقام من مين؟ من الشيطان. الشيطان اللي ضرب الانسان وهدمه، جه المسيح بنفس جسد الانسان ينتقم للانسان من الشيطان. عشان كده شفنا ان في كل تجربة لما كان الشيطان يحب يرفعها على مستوى الالوهية، كان المسيح ينزلها له على مستوى الانسانية، لان المسيح بينتقم للانسان. طب ليه ما تذكرتش في لوقا حكاية يوم الانتقام؟ المسيح وقف عند اكرس بسنة الرب المقبولة، وقف لحد هنا. طب خدوا بالكم من العبارة، اكرز بسنة الرب. سنة دي يعني 365 يوم، سنة مقبولة. سنة المقبولة دي اللي هي سنة اليوبيل، اللي هي بتيجي كل 50 سنة، اللي فيها الارض المرهونة ترجع لاصحابها، والعبيد تحرر، واللي عليه دين يسقط. كانت سنة كلها فرح، ودي السنة اللي ابتدى المسيح فيها خدمته، كانت سنة خمسينية، سنة يوبيل. عشان كده المسيح جه وقف عند حد سنة الرب المقبولة، لان السنة دهية اللي ابتدى فيها خدمته كانت سنة يوبيل. وبقى احساس الناس بفرحة الانطلاق من العبودية ومن تخلص من الديون ومن الرهون ومن كل تعب ومن كل حمل عليهم، ابتدت فرحة الخلاص بعمل المسيح في حياتهم. فربنا ابدا سنة قبول وسنة فرح. لكن لما جه يعمل يوم، عمل يوم ايه؟ انتقام. يعني فكرة الانتقام صغيرة. سنة الراحة سنة بحالها، لكن الانتقام يوم. يوم الانتقام ده مش بس اليوم اللي انتقم فيه المسيح من الشيطان للانسان، لكن يوم انتقام لالهنا دي اشارة لمجيء المسيح الثاني. لمجيء المسيح الثاني. في مجيئه الاول صنع تلك السنة اليوبيلية، سنة الحرية، السنة المقبولة. عشان كده بولس مثلا يقول هو ذا الان وقت مقبول. اليوم يوم خلاص سنة الرب المقبولة. احنا في وقت الحرية، في وقت الخلاص، في وقت الفرح. لكن في يوم اللي هو يوم المجيء الثاني اللي سيعطى كل واحد فيه حسب اعماله. فكانت السنة دي سنة مقبولة لاظهار خلاص الله، سنة اليوبيل اللي بيتحرر فيها العبيد واللي بتسقط فيها الديون وكل واحد يرجع الى عشيرته او الى ارضه، كان رمز لتحرر الانسان من العبودية، عبودية الشيطان والخطية والموت. فزمان غضب الله او انتقام الله محدد بفترة صغيرة في المجيء الثاني. عشان كده قال لهم اليوم قد تم، مش هيتم لكن ده تم فعلا. اليوم انتهى زمن كل النبوات اللي جت وتحققت في شخص المسيح. عشان كده فضلت عيونهم شخصة ناحية السيد المسيح. لكن حصل موقف بينه وبينهم غير دفة الحديث خالص. وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعم الخارجة من فمه. حسوا فعلا ان كل كلمة بينطقها المسيح تنطبق عليه. ويقولون اليس هذا ابن يوسف؟ لانه هنا بقى نفهم كلمة حيث كان قد تربى. تربى يعني عارفينه وعارفين اصله وعارفين عيلته وعارفين كل حاجة. فجم اصطدموا بالنقطة دي. منين ده يقول عليه روح السيد الرب عليا وده اللي حينادي بسنة الرب المقبولة، واحنا عارفين ابوه مين وامه مين وشغلته ايه؟ لانهم كانوا يألفوه وعايشين معاه باستمرار ما عرفوش قدره. عشان كده يقولوا تملي المألوف منبوذ. اللي انا متعود عليه خلاص يعني شيء، ما انا بشوفه كل يوم مش فارق معايا. فابتدوا يعثروا فيه. فالمسيح كلمهم بهذا المثل فقال لهم على كل حال تقولون لي هذا المثل ايها الطبيب اشفي نفسك، لانه كما سمعنا انه جرى في كفر نافحوم تفعل ذلك هنا ايضا في وطنك. كان خبر المعجزات اللي عملها في كفر نحوم وصل لهم، فقالوا له اشمعنى تعمل في كفر نحوم وما بتعملش هنا؟ فقال لهم المثل المعروف لما يبقى فيه طبيب عيان يقولوا انت هتخفف الناس ازاي؟ ما تروح تشفي نفسك الاول. يعني عايزين يقولوا له طب بدل ما تشفي بره في كفر نحوم ما تشفي هنا اهلك وقرايبك. حقيقة ان المسيح في انجيل معلمنا متى كان ذكر هذه النقطة، يقول ولم يقدر ان يعمل معجزة واحدة لعدم ايمانهم. المسيح ما عملش ولا معجزة في الناصرة لان اهل الناصرة ما كانوش مصدقين فيه، بينما عمل معجزات كتيرة في كفر نحوم. وابتدى يحول ده الى درس من خلال الاحداث اللي حصلت في العهد القديم من خلال قصة ايليا وقصة نعمان السورياني. عايز يقول لهم حاجة معينة، لكن في هذا الحديث بيبان الكلمة اللي قالها معلمنا يوحنا الى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. حتى مش بس اليهود، ده كمان اللي تربى في وسطيهم اللي هم اهل الايه الناصرة رفضوه. نشوف الحديث ده نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة عند اليهود؟ لا، كل الشرائع بتاعة اليهود سقطت من بعد سنة 70 ميلادية. لو حد عايز يقرأ عن سنة الرب المقبولة او سنة اليوبيل يقدر يقرأ سفر اللاويين اصحاح 25. ايه اللي بيحصل في السنة دي بالظبط يقدر يقراها في لاويين 25.
لم شريط دلوقتي هدية ليها موجود وراء كتبت اساميها. نكمل مع بعض انجيل معلمنا لوقا اصحاح 4 من عدد 23. لوقا 4 عدد 23. فقال لهم: على كل حال تقولون لي هذا المثل ايها الطبيب اشفي نفسك، كما سمعنا انه جرى في كفر نحوم ففعل ذلك هنا ايضا في وطنك. وقال: حق اقول لكم انه ليس نبي مقبولا في وطنه، وبالحق اقول لكم ان ارامل كثيرة كنا في اسرائيل في ايام ايليا حين اغلقت السماء مدة 3 سنين و6 اشهر، لما كان جوع عظيم في الارض كلها، ولم يرسل الي الى واحدة منها الا الى امرأة ارملة الى صرفة صيدا. وغرس كثيرون كانوا في اسرائيل في زمان اليشع النبي، ولم يطهر واحد منهم الا نعمان السرياني. فامتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا واخرجوه خارج المدينة وجاءوا به الى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه الى اسفل، اما هو فجاز في وسطهم ومضى. وانحدر الى قصر نحوم مدينة من الجليل وكان يعلمهم في السبوت، فبهتوا من تعليمه لان كلامه كان بسلطان. وكان في المجمع رجل به روح شيطان نجس، فصرخ بصوت عظيم قائلا: ما لنا ولك يا يسوع الناصري؟ اتيت لتهلكنا؟ انا اعرفك من انت، قدوس الله. فانتهره يسوع قائلا: اخرس واخرج منه. فصرع الشيطان في الوسط وخرج منه ولم يضره شيئا. فوقعت دهشة على الجميع، وكانوا يخاطبون بعضهم بعضا قائلين: ما هذه الكلمة؟ لانه بسلطان وقوة يأمر ارواح النجسة فتخرج. وخرج صيت عنه الى كل موضع في القرى المحيطة. ولما قام من المجمع دخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان قد اخذتها حمى شديدة فسألوه من اجلها، فوقف فوقها وانتهر الحمى فتركتها، وفي الحال قامت وصارت تخدمهم. وعند غروب الشمس جميع الذين كان عندهم سقماء بامراض مختلفة قدموهم اليه، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاهم. وكانت شياطين ايضا تخرج من كثيرين وهي تصرخ وتقول: انت المسيح ابن الله. فانتحرهم ولم يدعهم يتكلمون لانهم عرفوا انه المسيح. ولما صار النهار خرج وذهب الى موضع خلاء، وكان الجموع يفتشون عليه، فجاءوا اليه وامسكوه لئلا يذهب عنهم. فقال لهم: انه ينبغي لي ان ابشر المدن الاخر ايضا بملكوت الله، لهذا قد ارسلت. فكان يكرد في مجامع الجليل، والمجد لله دائما ابديا امين. شفنا بداية خدمة السيد المسيح في منطقة الجليل، انه ابتدى في مدينة كفر نحوم، وبعدين رجع الناصرة مرة تانية، وفي الناصرة دخل المجمع ودفع اليه سفر اشعيا، فارى النبوة بتاعت اشعيا اللي فيها روح السيد الرب علي مسحني. لكن في عودة المسيح للناصرة اللي هي موطنه الاصلي، في السنة اللي احنا قلنا ان السنة دي كانت سنة يوبيل لارجاع كل واحد الى ارضه والى عشيرته، واللي عليه دين يسقط واللي عليه رهن يسقط، فرجوع السيد المسيح الى الناصرة في هذا الوقت كان يتوافق مع تلك السنة، سنة اليوبيل، ان كل واحد يرجع لارضه ولعشيرته. لكن شفنا موقف اهل الناصرة من السيد المسيح، ان هم قالوا عليه ان هذا هو ابن يوسف، او ان هم نظروا اليه ان هو مجرد نجار بسيط، برغم ان المسيح حمل لهم البشارة المفرحة، بشارة سنة الرب المقبولة. وسنة الرب المقبولة ده هي
سنة تبدأ ولا تنتهي، سنة الرب اللي بتبدأ ولا تنتهي. يعني زي ما بيقول بولس، اليوم يوم خلاص والوقت